وهذا شيء موجود موجود ومنتشر في كثير من بقاع العالم الإسلامي، ولا يكادون يسألون الله إلا بوساطة هؤلاء. هذا شيء، وحب الأولياء وتكريمهم التأسي بهم والاقتداء بأفعالهم الطيب والحسن شيء آخر. حب الأولياء والشعور بتكريمهم وما يرجى لهم من عظم منزلة عند الله عز وجل شيء آخر. حبنا لهم وتكريمنا لهم واعتقادنا في أن الله سبحانه وتعالى سوف يكرمهم ولهم منزلة عند الله عز وجل لا يعطينا ولا يعطينا الحق في أن ندعوهم من دون الله، وليس هناك أي دليل يعطينا الحق في أن نتعلق بهم من دون الله عز وجل، بل إنهم سوف يتبرؤون يوم القيامة من تابعيه. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. الملائكة هم الملائكة، لا تظن هذا كان في الأصنام فقط، بعض الناس يظن هذا في الأحجار، أما الأولياء فلا والأنبياء فلا. الأنبياء سوف يتبرؤون والأولياء سوف يتبرؤون والملائكة سوف يتبرؤون. الله عز وجل قال في الملائكة: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون ما أكثرهم بهم مؤمنون. فمهما يعني زين لك ومهما سمعت من كلام فيما يتعلق بالأولياء وفيما يتعلق فهذا من حيث منزلتهم ومن حيث حبهم ومن حيث ما يرجى لهم من منزلة عند الله عز وجل فهذا حق. وتعلم أن مذهب السنة والجماعة هو حب كل مسلم وحب من زاد صلاحه، وكلما زاد صلاح المسلم زاد حبنا له لما ظهر عليه من سمت ومن صلاح ومن حسن عمل. فهذه القضية يتبين لنا من هذا البيان خطورتها، ويتبين لك إذن معنى الشرك: مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. خصائص الله أنه سبحانه هو الذي يعلم الغيب، وخصائص الله سبحانه وتعالى أنه هو الأقوى، وأنه هو لا رد لما قضى، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فلا يجوز أن يصرف لغير الله أي نوع من أنواع العبادة. ومن هنا تدرك صورا كثيرة من صور الانحراف في كثير من المنتسبين للإسلام، حينما يستغيثون بغير الله ويطلبون الغوث والمدد من غير الله عز وجل، يدعون أمواتا. قد يقول قائل: إن الصالحين أو الشهداء أو النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره. هذا صحيح، الشهداء أحياء كما أخبر الله عز وجل عنهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فأن يكون بعض هؤلاء أحياء لا يسيغ لنا البتة أن ندعوهم من دون الله ولا أن نطلب منهم، لعدة أمور: أولا لأن النصوص تدل على تمنع من ذلك، والأمر الثاني أن الحياة حياة خاصة، حياة برزخية ليست كحياة الدنيا. وإذا لا شك حتى في حادثة في قصة الإسراء، النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض الأنبياء في السماوات، إبراهيم وموسى وعيسى ويحيى وزكريا، مر بهم ويوسف، وأيضا أمهم في هذه أشياء خاصة وهذه كرامات خاصة لا يمكن أن يقاس عليها، ولا يجوز إذا رأينا مثل هذه الأحاديث ومثل هذه الأخبار وهي صحيحة أن نقيس عليه أن نسألهم، وأننا حينما نخاطبهم أنهم لابد أن يجيبونا، هذا غير صحيح ولا يلزم أبدا البتة، لأن هذه حياة خاصة وهذه حياة برزخية. ونعم إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام رد الله علي روحي فأرد علي فأجيب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعطينا أبدا الحق أن ندعوه من دون الله ولا أن نسأله ولا أن نخاطبه مباشرة، هذه أشياء خاصة ولا يقاس عليها، وهذا معلوم لا يقاس عليها البتة، هذه أمور حياة خاصة لا نعرفها ولا ندرك كنهها ولا يمكن تقاس بالدنيا، ولا يجوز أبدا أن تأخذ منها سبيلا لأن نخاطبهم بحيث أنهم حتى ولو سمعوا أيضا ولو سمعوا ويسمعون، يعني الموتى يسمعون، لكن الله عز وجل ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم لا يملكون وليس من حقهم، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مت فادعوني أو إذا مت فاسألوني فأنا موجود، بل حتى حينما تعلمون حينما المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول إن لم أجدك قال اسألي أبا بكر، ما قال تعالي لقبري واسألي، فالقضية خطيرة. ومع الأسف كما لو لاحظتم أنها يعني حينما مع الأسف وجد من يحاول أن يسوغ أو يوجه وانفتح هذا الباب، كيف انحرف كثير من المسلمين، صاروا يدعون من دون الله وصاروا يذبحون وصاروا ينذرون وصاروا لا يعرفون إلا هؤلاء أصحاب القبور، لا يكادون يعرفون الله عز وجل، بل كما أشرنا لكم قبل قليل يخافه أكثر مما يخاف الله ويرجوه أكثر مما يرجو الله، بل لعله أن 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 أن, أن يؤمل في أن يعتقد أن ضريحه محل بركات ومحل استجابة للدعاء أكثر مما يعتقده في الكعبة ومكة المكرمة، وهذا موجود أنه يعتقد أن ضريح السيد الفلاني والدعاء عنده وتنزل البركات عنده أنه أرجع عنده من الكعبة، بل حتى إنهم يسمونه حجا مع الأسف، فالنفوس لا تنتهي وليس لها حد محدود، إذا انحرفت أول ما يبدأ الانحراف يسير، أي البدع والانحرافات أول ما تبدأ يسير، وهذا شيء طبيعي، تكون الزاوية ضيقة ثم لا يزال يتسع حتى يصل إلى هذا في الشرق وهذا في الغرب، وتستغرب أنه وصل إلى هذا. العبادة محدودة والعبادة توقيفية، والعبادة ليس فيها اجتهاد وليس فيها قياس، وما ضل من ضل إلا بمثل هذه المقايسات. أردنا بهذا البسط وهذا الإيضاح إدراك قضية الشرك، وكيف إن القرآن عامر بالتحذير من الشرك، فيه لا يكاد إلا تقرؤون إلا الكلام على الشرك وعلى أنواع الشرك وعلى ألوانه، من حب ومن خوف ومن رجاء ومن توكل، إن كنتم مؤمن إنما ذلك الشيطان خوف أولياء، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويوسف عليه السلام أيضا أول ما دعا إلى التوحيد، يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم وأنتم وأباؤكم ما أنزل الله به من سلطان، إن الحكم إلا لله. فالقضية دقيقة. سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا كما يقول اللغويون أسلوب حصر، هذا أسلوب حصر يفيد أنه لا يستعن إلا بالله ولا يعبد إلا هو، إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، إياك نستعين لا نستعين إلا بك. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك تحذيرا عجيبا ودقيقا، لا في الأضرحة ولا في القبور، ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة يحذر ما صنعوا، ومع الأسف قال عليه الصلاة والسلام لا تتبعون سنن من كان قبلكم فوجدت الأضرحة في المساجد كما كان يفعل اليهود والنصارى، أضرحة في المساجد تعبد من دون الله، وتدعى وترجى ويطاف حولها طوافا كما يطاف بالكعبة. إذن هذا قضية خطيرة. كيف يكون الانحراف؟ وتتأمل معه قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فضلا عن الأشياء الأخرى من مظاهر الشرك ومظاهر التعلق بغير الله، وقد لا تصل إلى الشرك الأكبر لكن بعضها قد يصل تعلق يدل على خلل في التوحيد، الشعوذة والسحر والتمائم والخيوط التي توضع على العضد وتوضع على الرقبة وتوضع على الأشياء والحروز، هذه كلها خلل في العقيدة، بعضها قد يصل إلى الكفر والخروج من الملة، وبعضها يكون دون ذلك. حينما تعتقد في خرزة أو تضرب في ودع أو تعتقد في رمل أو تعتقد في خيوط تضعها على عنقك أو في عضدك أو في ساقك أو في فخذك، أو هذه تمنع العين وهذه تأتي بالنسل وهذه تمنعك، من قال هذا يا أخي؟ ومع الأسف أن هذا منتشر انتشار كالنار في الهشيم. من هنا تدرك كيف التحذير من الشرك، ومن هنا تدرك كيف أن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن لا يشرك به. قضية خطيرة خطيرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن حق الله إفراده بالعبادة، وحق الله أن تخلص له، وحق الله أن تعبده كما أمرك ولا تتعلق بغير الله. ألبت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يقول: قل لا أملك لنفسي، فضلا عن غيري عليه الصلاة والسلام، يعلمنا التوحيد. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لاحظ معنا لو كنت أعلم الغيب، يعني قد يقول قائل إنه إلا ما شاء الله يعني إن الله علمه كل شيء، ما هو صحيح. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، يقول هذا مما شاء الله. سبحان الله، ما شاء الله أشياء علمه الله بالوحي، بس بدليل أنه يمرض عليه الصلاة والسلام ومرض عليه الصلاة والسلام وحصل ما حصل في المغازي، ولهذا قال: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لكن عليه الصلاة والسلام لأنه بشر ولأن الله يعلمنا ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسوتنا مسه ما مسه ومسه ومس أصحابه: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. أصابهم التقى الجمعان، قلتم أن هذا قلهم عند أنفسكم. فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كان قال: لا تروحوا الأحد، خلاص خليها اليوم السنة الثانية. أليس كذلك؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا كان هذا في حياتي فبعد مماته أولى. ولا أخرى: قل لا نكتسب ضرا ولا نفع إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل. ولهذا كثير من الآيات قل إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم. ما معنى بشر؟ يعني كالبشر، يمرض عليه الصلاة والسلام وكل ما يرد على البشر يرد عليه، لكن هو نبي وخاتم النبي وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام، يوحى إلي، هذا الميزة لا شك، وإلا في الصفات بشر عليه الصلاة والسلام. والقرآن يؤكد بشريته، ولهذا الكفار كانوا يعتبون يقولون: هذا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يريدون إنسان، يريدون ملك ينزل، لأنهم يرونه بشرا مثلهم. ما لهذا، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولا تقرأ في سورة الأنعام إن هذا إلا سحر. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبس، ولقد استهزئ برسل من قبلك. فالرسول بشر عليه الصلاة والسلام، وميزته في بشريته لو كان ملكا لأنه أسوتنا وقدوتنا، ويرد عليه ما يرد على البشر، إلا أن الله عصمه لا شك، معصوم في الوحي، والله يعصمك من الناس. وله من الخصائص عليه الصلاة والسلام والمزايا، وله من الكمال وهو الأسوة. هذا حينما نقول بشر لا يعني أننا ننتقصه عليه الصلاة والسلام، حاشا لله. فلكن نقرر ما قرره القرآن، وإلا لا شك أنه هو الكامل عليه الصلاة والسلام، وهو الأسوة، وهو القدوة، وهو المعصوف يبلغ عن الله عز وجل، وهو المربي عليه الصلاة والسلام والموجه كله حدب على أمتي وشفقة على أمتي عليه الصلاة والسلام، وحياة وسيرته كل أسوة. فالقضية دقيقة، والقضية في معرفة الشرك ومعرفة حق الله عز وجل في العبادة وحق الله في الإفراد بالعبادة بأنواعها. هناك أنواع الحقيقة أخرى من العبادة من 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 حقوق الله سبحانه وتعالى، الطاعة، الحكم، كله تتعلق بالشرك والتوحيد، حب المال، حب الدنيا، هذه كلها لها علاقة بالتوحيد. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، سماه عبدا، القضية دقيقة. الطاعة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، سماهم أربابا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم قال عدي بن حاتم: يا رسول الله ما عبدناهم، ما اتخذناهم أربابا. قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. إذن هذا نوع من الشرك والطاعة. ولهذا الله عز وجل يقول: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا، لاحظوا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن هذا الشرك الطاعة. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن هذا الشرك الطاعة، وهو خطير أيضا. طاعة العلماء أو طاعة الأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، هذا شرك، وهذا عبادة، نوع من العبادة مصروفة لغير الله وهي حق الله وهي من خصائص الله. الحكم، الحكم حق الله، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ألا له الخلق والأمر وله الحكم وإليه ترجعون. فالحكم لله عز وجل، وتحكيم غير الله يعني غير شرع الله هذا شرك ومخرج من الملة. إذا اعتقد أن 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 غير الله له حق التشريع، إذا اعتقد أن غير الله حق التشريع أو أن أحد من البشر يأتي بحكم أحسن من حكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا شرك ونوع من الشرك. فتلاحظ أن القضية كبيرة، القضية واسعة. ولعلنا نزيد الأمر بسطا غدا إن شاء الله، ونتكلم عن بعض أنواع الشرك كذلك أيضا، في حتى يتبين لنا تعريف الشرك الذي أوردناه، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، لأن القضية خطيرة، ولأنه فعلا يبنى عليها. يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن لم يشرك؟ إذا لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، مما يدل أن القضية فعلا الإنسان لابد أن يفتش قلبه، والإخلاص لله عز وجل، وصرف كل الأمور لله سبحانه وتعالى عبادة وتعبدا وطاعة وأمرا ونهيا. فالأمر دقيق أيها الإخوة، ونكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: مررت على كلمة من شرح جامع العلوم الحكم في الحديث الذي معناه معناه يقول: فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم. ما معنى الإكسير الأعظم؟ الإكسير هذه مصطلح هل يستخدمه المتقدمون بمعنى الدواء أو السر الأعظم. هي الإكسير عادة تسمى في الطب عند المتقدمين اسم الإكسير بالدواء الأعظم أو الشيء الشيء الذي يعني سر الأشياء. فعندما مثل الإكسير الذي يحول الشيء إلى ذهب وإلى آخر، إكسير بمعنى الشيء الذي السر في أي مادة أو في الشيء، كان يقول السر الأعظم. افهمها على أن السر الأعظم يعني نهاية المطلوب، بل هو كل شيء وإليه مرد كل شيء، هو المبدأ وهو المبتدأ وهو إليه المرد. رجل طاف مرتين من السبعة الأشواط من حجر إسماعيل وأكمل عمرته سعيا وتقصيرا، ثم نصحناه أن يلبس الإحرام ويعيد الطواف مرة أخرى. السؤال: هل يعيد السعي والحلق أم يكتفي بالطواف؟ نعم يعيد السعي، نصيحتكم له طيبة، ونعم لابد أن يعيد الطواف والسعي والتقصير، ويبدأ من جديد لا يبني على ما فات، لأن فصل طويل وما نوى الرجوع، فيبدأ من جديد. إذا صليت مع الإمام الوتر وقلبتها شفعا في التراويح كلها، أي في رمضان كله، لأنني أريد أن أصليها آخر الليل، هل أكون قد خلفت السنة؟ لا، لا مانع لك ذلك إن شاء الله، ولا تكون قد خلفت السنة. شخص إذا صلى الوتر مع التراويح، فهل يمكن له أن يصلي صلاة الليل والتهجد؟ إذا كان يعلم من نفسه أنه سوف يصلي التهجد آخر الليل، فينبغي له أن لا يوتر، ينبغي له أن لا يوتر، إما أن يشفع إذا أوتر مع الإمام، وإما أن يفارق الإمام ولا يوتر معه، ويجعل آخر صلاته من الليل وترا كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تعلم أنك سوف تصلي فينبغي أن لا توتر، أو أنك إذا أوترت مع الإمام تشفع بركعة، إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة تشفعها حتى لا تكون توتر، وإنما تجعل وترك آخر الليل. ما القول في رجل تولي بعشق الصور، وما التوجيه لهذا الرجل؟ لا شك أن هذا بلاء، ويدل على نوع من الهمة الدنيئة، ويجتهد في ترك هذا، وليعلم فعلا كما ذكر في سؤال أنها بلاء وأنها همة منحطة الحقيقة، يعني ما من هذا ينبغي أنه، وأظنه إن شاء الله يعينه الله سبحانه وتعالى، مجرد أن يصرف نفسه عن ذلك، وإذا كان عنده شيء متعلق به يمزقه ويبعده عن ناظريه، فإن هذا يزول عنه بإذن الله. وعليه أن يعلم أمرين: أولا أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن هذا محرم ولا يجوز، ويعظم خوف الله عز وجل في قلبه، ورجاء الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى، ويجتهد في أن ينمو هذا عنده، فإن هذا إن شاء الله جدير بأن وحري بأن يصرفه عما هو فيه. والأمر الثاني أن هذه الصور يعني يدل على همة دنيئة، وعلى نوع من 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 انحطاط الرأي وانحطاط النظر، والأمر لا يستحق كل ذلك، لكن أهم شيء أن يتخلص إذا كان عنده شيء أن يبادر بالتخلص منه. ما دور كل مسلم في الظاهرة المنتشرة وهي انحراف الشباب المسلم عن الدين، وعلما بأن هؤلاء الشباب هم الذين يحملون الدين بعد آبائهم إلى آخره، لا شك أن الانحراف موجود، لكن أرجو أنه لا يكون على هذه الصورة التي يصورها السائل، والخلل والأخطاء موجودة سواء في الشباب أو في غير الشباب، وينبغي لا شك الجد والسعي في الإصلاح والتوجيه والدعوة والتذكير، وأن يجد كل من له تأثير من العلماء والدعاة والمربون وولاة الأمور وكل من بيده نوع من التوجيه والإصلاح والتعليم والتربية أن يجتهد في هذا، وأن يوجد منحرفون وأن يوجد مقصرون في الشباب وفي غيرهم، هذا أيضا موجود، وإن كان لا شك أنه يختلف زمن عن زمن، ويسود الصلاح في فترة ويقل في فترة أخرى، وهذا أيضا سنة الله عز وجل، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يستسلم، وإن لأن مهمة الإنسان أن يصلح وأن يدعو وأن يجد، وليس عليه أن يهتدي الناس، لأن الهداية بإذن الله سبحانه وتعالى، إنما عليه البلاغ وعليه البيان وعليه التربية وعليه الحرص على حب المسلمين والخوف عليهم والشفقة عليهم، هذا هو الذي في حدود المسؤولية. ولا شك أن هناك مؤثرات كبيرة أيضا ينبغي مراعاتها حينما يتوجه الإصلاح، وخاصة الأشياء المؤثرة الخارجية ككثير من وسائل الإعلام، وسواء كان مقروءا أو مسموعا أو مكتوبا، وأصحاب السوء ودعاة السوء والإخوان الذين يمدون في الغي، هؤلاء كثيرون، فكل هذا ينبغي أن توجه له أنواع من الدفاع والكفاح والبيان والبسط وإيجاد البدائل إلى آخره، أشياء كثيرة من هذا، مع صدق التعلق بالله عز وجل والتوجه إليه سبحانه وتعالى دعاء وتضرعا، فإن هذا أيضا مهم جدا، وأن يهتم الصالحون بالدعاء لأمة الإسلام، وأن يعز الله الإسلام وأهله، وأن نجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لكن هناك قضية حقيقة دقيقة تؤثر في الثبات، وينبغي أن يفتش كل إنسان فيها نفسه. آية في كتاب الله عز وجل، الله عز وجل يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اشتملت الآية على عدة جزاءات. أولا الأصل أو الشرط: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، بمعنى أهم شيء، بل هو الأساس، هو العلم، العمل بالعلم، على ما ذكر السائل وجود انحراف في الشباب وانحراف في أي فئة من الفئات بعد أن كانوا صالحين، لأنهم اختل عندهم العمل بما علموا. ولهذا الآية ترسم منهج عجيب: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. الخيرية هذه كل معنى واسع، كل ما أنواع الصلاح، أنواع البركات، أنواع الهدوء، الطمأنينة النفسية، الأشياء كثيرة كلها داخلة بالخيرية. لكن وأشد تثبيتا، هذا الذي يهمنا، وأشد تثبيتا، الثبات لا يكون إلا بأن تعلم، أن تعمل بما تعلم. حتى تتجسد هذه الآية نبسط بعض البسط لأنه مهم جدا. كم سمعتم من وعظ، وكم سمعتم من واعظين، وكم سمعتم من الدين ومن أمور الدين، تكلم معكم المشايخ والوعاظ والمربون والأساتذة، وقرأت في الكتب، وكثير كثير، يعني من 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 سنة الإسلام خطبة الجمعة، كل البلاد كل المسلمين يأتون المسجد يوم الجمعة ويسمعون كلام الوعاظ. بالله هل كم نسبة ما تفعلون مما تسمعون من وعظ؟ القضية دقيقة، هو ميزان واضح. كم سمعتم عن الغيبة؟ كم سمعتم عن النميمة؟ كم سمعتم عن التدخين؟ كم سمعتم عن التقصير في الصلاة؟ كم سمعتم أشياء كثيرة؟ ما مدى أن تفعلوا ما توعظون به؟ لأن الإنسان إذا فعل ما يوعظ به سوف يكون عنده من نفسه ما يشغل، لا من حيث الصلاح ولا من حيث العمل ولا من حيث امتلاء الوقت ولا من حيث الانشغال عن عيوب الناس، لأن أكثر ما يأتي الخلل وعدم الثبات في الاشتغال بعيوب الناس، غيبة ونميمة وتقطيع وانتهاك أعراض وتجريح شيء. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما في الآخرة ولهديناهم صراطا مستقيما. الهداية الاستقامة على الحق والاستقامة على الصراط المستقيم تكون بأن تعمل بما تعلم، وعلى هذا الأساس فتش وحاول أن تستصلح نفسك وتستصلح غيرك بأن تقنعه بأن كل ما سمع أن يعمل، فإنه سيكون عنده من الشغل وعنده من الخير وعنده من البركة وعنده من أداء استرواح العبادة وانشراح الصدر وانشراح النفس بشيء لا ينتهي. يقول هل علم العقيدة علم محدث؟ وما الرأي في قول الإمام الشافعي رضي الله عنه حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بمثل القبائل ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسوله وأقبل على الكلام، وهل نحن المقصودون بذلك القول الآخر؟ السؤال جميل الحقيقة، وإن كان هذا يخص غالبا